اتباعهم يحمل المصنف رحمه الله تعالى بغير مقصود من تعليق هذه الرساله وما قبله من المهمات التي هي موطنات لهذا المقصود من غير الواجبات الاربع ومن الواجبات الاربع مما لا يتصل بذلك. هذه الرسالة جهدت لبيان الأصول الثلاثة ألا وهي مسائل القبر من ربك وما دينك ومن نبيك، والجواب عليها في هذه الرسالة. بل إن هذه الرسالة من هذا الموضوع إلى آخرها جوابا على هذه الأسئلة الثلاثة. ومن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظام كان حريا أن يكلف عند السؤال، ذلك لأنها قرنت بأدلتها، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن من المسؤولين في القبر من يقول لا أدري أن يأتي يقولون شيئا فقلته. استدل العلماء بقول هذا المذكور في قبره ان ياتي الناس يقولون شيئا فقلته، على ان التقليد لا يصلح في جواب هذه المساله العظيمه. جواب من ربك يعني من معبودك، جواب ما دينك، جواب من نبيك. ولهذا ينكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بعد كل مسألة مما سيأتي ينكر الدليل من القرآن. وقد بينا بأول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من التقليد ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق إذا حلها الدليل عليها مرة في عمره، ثم اعتقد ما دل عليه الدليل وإن استقام على ذلك الحق وماتت حتى موته فإنه يكون مؤمنا، يعني مات على الإيمان. لأن استمرار استحضار الدليل والاستدلال لا يشكل، لكن الذي هو واجب ان يكون العبد في معرفته بالحق لجواب هذه المسائل الثلاث ان يكون عن دليل واستدلال ولو لمره في عمره. ولهذا يعلم الصغار والاطفال عندنا رساله الاصول الثلاثه الاخرى التي فيها جوابا ايضا مع بعض الاستدلال باكثر من مثل، يعلمون جواب هذه الرساله الكبار حتى اذا بلغ الغلام او الجاريه اذا هو قد عرف عن دليل الاستدلال. قال رحمه الله تعالى: بل اذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها، فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معرفه العبد ربه يعني معرفه العبد معبوده، لان الربوبيه في هذا المقام يراد بها العبوديه، لأن الابتلاء بالأنبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبية. ألم ترى أن الله جل وعلا قال: بل من يرزقكم من السماء والارض ممن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. هذه مقتضيات الدروس. ماذا يقول ان الله المشركون في كل زمان والذين ينادعون في توحد الله جل وعلا في الربوبيه. ولهذا فكر العلماء سؤال الخبر من ربك لمن معبودك بما لان الابتلاء لم يقع في الربوبيه. وقد سئل الشيخ الامام رحمه الله تعالى عن الفرق بين الربوبيه والالوهيه في بعض النصوص في احد الاسئله التي وجهت اليه، وكان من جوابه ان قال هذه مساله عظيمه، وذلك ان الربوبيه اذا اطلقت او اذا اخرجت فانه يدخل فيها الالوهيه، وان الربوبيه تستلزم الالوهيه، وتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه. والألوهية تتضمن الربوبية، وأن الموحد لله جل وعلا في ألوهيته هو ضمن مقر بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، ومن أيقن بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرا وأن الله جل وعلا واحد في صفاته العبادة. ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به ألا وهو توحيد الربوبية، وعلى ما أنكروه ألا وهو توحيد الألوهية، من مثل قول الله جل وعلا في سورة الزمر: ولم يسألكم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا توحيد الربوبية. قال بعدها: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن مسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته بل حسبي الله عليه وتوكل المتوكلون. قال: قل أفرأيتم، والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها هو توحيد الربوبية، وما بعدها هو توحيد الإلهية. ولهذا في القرآن يذكر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية. لهذا قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إن كنتم مسلمون. المعنى هنا بأربابا أو معبودين. وكذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهم معبودين. وأن عدي بن حاتم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نعبدهم، وفهم من معنى الربوبية في الآية معنى العبادة. وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف: ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه؟ ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: فلا. قال: فتلك عبادته. إذا الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع، تارة بالاستلزام وتارة بالقصد. وبعض علمائنا قال ان لفظ الالوهيه والربوبيه يمكن ان يدخل في الالفاظ التي يقال انها اذا اجتمعت تفرقت واذا تفرقت اجتمعت، وهذا يجوز. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعرفة ترادف العلم بحق المخلوق في أكثر المواضع. أما في حق الله جل وعلا لأن الله جل وعلا ليصف بالعلم ولا ليصف بالمعرفة، وذلك لأن العلم قد لا يثبته جهل، بينما المعرفة يثبتها جهل. عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به، لكن العلم قد لا يثبته جهل به. ولهذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. أيضا يقال إن التعبير بالعلم أوجب في المواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة، وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاء في القرآن من العلم، لأنه يتبع المعرفة للإنكار. أما العلم فأتي به في القرآن مملوحا، قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهنا وصفهم بالمعرفة ثم بين أن معرفتهم تلك لم تنفعهم. وقال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. لكن العلم يثني عليه في القرآن، وأن المعرفة فعندما بل أكثر المواضع فيها نوع ظن الله. لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد جاء في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في بعض طرق حديث ابن عباس الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى أن يعرفوا. فصار المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الرواية الأخرى. لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ رحمه الله تعالى هنا صحيح، وأكثر كذلك لأنه قد ورد الاستعمال به، وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة بكونه مذموما. قال هنا: معرفة العبد ربه، له المعبودة، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها. ثم بدا رحمه الله تعالى ويفصل معرفه العبد ربه عن طريق السؤال والجواب، لان هذا اوقع في النفس واقرب الى الثاني. ان قيل لك: ما ربك؟